بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في استعراض الأدلة العامة التي يمكن الاستناد إليها لتصلح عاماً فوقياً لحجية لشرعية مطلق الشعائر، فاستعرضنا مجموعة من الأدلة الخاصة ومجموعة من الأدلة العامة التي يمكن الاستناد إليها في إثبات شرعنة الشعائر بقول مطلق. وكانت النتيجة التي انتهينا إليها فيما مضى عدم صلاحية ما ذكر من الأدلة لإثبات هذه الكلية الكبرى، وهذا يعني أنه متى ما أريد إثبات شعيرة ما أو إثبات شرعية شعيرة ما لا بد من وجود دليل خاص كيما يستند إليه. فالشعائر الحسينية على سبيل المثال متى ما أريد إثباتها لا يمكن أن تثبت من خلال الأدلة العامة، مثل قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إذ قد عرفنا فيما مضى عدم صلاحيتها، وكذا عدم صلاحية غيرها من الأدلة بصورة عامة. فلو أردنا إثبات شرعية البكاء مثلا على الإمام الحسين عليه السلام لا بد من ملاحظة الدليل الخاص وملاحظة مدى إمكانية الاستناد إليه بعد توفر المقتضي وفقدان المانع لترتيب الأثر. لو أردنا إثبات شرعية الجزع مثلا نحتاج عندها البحث عما يصلح للدليلية من حيث تمامية المقتضي ومن حيث تمامية المانع. وهذه النقطة التي انتهينا إليها تقدمنا كثيرا في معالجة قضية أساسية يا سيد يوسف، وهي: هل أن الشعائر الحسينية منصوصة أو أن الشعائر الحسينية مخترعة؟ وقد أشرت إلى ذلك إجمالا فيما مضى. مثلا متى ما بنينا على الدعوة التي انتهينا إليها فمقتضى ذلك البناء على توقيفية الشعائر، وهذا مقصودي بمنصوصة، لأننا سنكون محصورين في مقدار ما يدل عليه الدليل وما يفيده. فإن دل الدليل مثلا على شرعية البكاء التزمنا، دل الدليل على شرعية الجزع التزمنا، دل الدليل على شرعية اللطم التزمنا، فستكون القضية أقرب ما تكون إلى الأمر التوقيفي المنحصر في خصوص عناوين معينة، وهو مقدار ما دل عليه الدليل ليس إلا. بخلاف ما لو تمت الكليات التي تقدم الحديث عنها والتي يستند إليها في إثبات مشروعية مطلق الشعائر، فإن الأمر سيختلف، إذ يمكن البناء عندها على اختراعية الشعائر، لأن المدار هو انطباق عنوان الشعيرة. فلو انطبق عنوان الشعيرة على التجمير مثلا، أو انطبق عنوان الشعيرة على التطين مثلا، فسوف يلتزم بشعيرية التطين، سوف يلتزم بشعيرية التجمير، مع أنه لا يوجد عندنا دليل خاص يدل على مشروعية التطين بنفسه أو مشروعية التجمير بنفسه، لكن الأدلة العامة التي تقدمت الإشارة إليها تكفي حينئذ للبناء على الشرعية بعد انطباق عنوان الشعيرة. وهذا يجرنا إلى مطلبين لا بد من تنقيحهما مضافا لما تقدم تنقيحه. المطلب الأول، وهو من المطالب المهمة جدا: هل أن الشعائر من الموضوعات المستنبطة أم أن الشعائر من الموضوعات الصرفة؟ لا بد أن نحدد هذه النقطة، فإن لذلك مدخلية، إذ متى ما بني على أن الشعائر أو الشعيرة من الموضوعات الصرفة اتسعت الدائرة حينئذ، لأن المدار سيكون على ما يراه العرف أنه شعيرة، يكفي ذلك لترتيب الأثر حينئذ، بخلاف ما لو قررنا بأن الشعيرة من الموضوعات المستنبطة، فستضيق الدائرة كثيرا، لأن الأمر سيكون بيد الفقيه، فمتى ما قرر الفقيه شعيرية شيء ما رتبنا على ذلك الأثر، ومتى ما نفى الفقيه شعيرية شيء ما رتبنا على ذلك الأثر. مثالنا الذي ذكرنا التطين، لو بنى الفقيه على أن التطين من الشعائر فإننا ملزمون كمقلدين أتكلم، فإننا ملزمون بالعمل بقوله لانطباق عنوان الشعيرة حينئذ. متى ما بنى الفقيه على عدم شعيرية الشعائر فإننا ملزمون. ده المعنى وإن تجدونه قد يكون من العناوين المستنبطة، أحتمل في كلمات الأستاذ الشيخ التبريزي على الله في الخلد مقامه، فإن من يرجع منكم إلى الصراط يقف على أن الأستاذ رضي الله تعالى عنه يتوقف في شعيرية الجزع وانطباق عنوان الشعيرية، وللإنصاف لهذا التوقف مدلولان الذي أشرت إليهما قبل قليل. المدلول الأول البناء على توقيفية الشعائر، وأن الشعائر تدور مدار النص، وليس هناك مجال إلى توسعة الدائرة باختراع شعائر جديدة، وده قد يساعد على أن الشعيرة ليست من المفاهيم العرفية، وإنما من العناوين المستنبطة والتي يحدد معيارها الفقيه، وده يتضح من خلال جوابه رضي الله عنه، إن شاء الله أجيبه في الجلسة الثانية القادمة بإذن الله. فدي نقطة، ويمكن مراجعتها كما قلت في الصيغة، فدي نقطة مهمة إذن ينبغي الالتفات لها. النقطة الثانية التي نحتاج أن نقف عندها أيضا تحديد موضوع الشعيرة. ما هي الشعيرة؟ عندما نقول شعائر حسينية أو عندما نقول شعائر دينية، ما هو معيار الشعيرة الذي يترتب عليه الحكم؟ سواء بنينا على أن هناك عنوانا أو أن هناك دليلا كليا يدل على شرعنة كل ما ينطبق عليه عنوان الشعيرة، دليل خاص أو دليل عام، زين؟ فحينئذ لا بد أن نعرف عنوان الشعيرة. ولعمري أن الحديث في المصاديق هو نقطة خلاف كبرى في مقام التعاطي والتعامل. لنفترض الآن مثلا الجزع كما قلنا، أو التطبير كما قلنا، أو التطيين كما قلنا، أو التجمير كما قلنا، يمكن ماذي التجزيز مثلا في، أو غير ذلك من العناوين، هل ينطبق عليها عنوان الشعيرة كيما يرتب الأثر فيفتي الفقيه بالاستحباب أو لا ينطبق؟ هذا أيضا رهين تحديد شنو؟ تحديد موضوع الشعيرة. متى ما أمكن أن يحدد معيار الشعيرة، ما هي القيود الدخيلة في تحديد المفهوم ومن ثم ترتيب الأثر، هذا مهم جدا حتى تلحظ بعد ذلك المصادق الخارجية ومن ثم الالتزام قبولا أو رفضا. إذن عندنا نقطتان نحتاج أن نبدأ الحديث فيهما، زين، في مقام بياني هذا الأمر. أبدأ بأن الشعيرة من الموضوعات المستنبطة، أو أن الشعيرة من الموضوعات شنو؟ من الموضوعات الصرفة. طبعا هذان عنوانان موجودان عندنا في كلمات الأعلام، والعناوين كما لا يخفاكم عندنا على ثلاثة أقسام، أو الموضوعات إذا أردتم تعبرون عندنا على ثلاثة أقسام. عندنا موضوعات شرعية أو عناوين شرعية، وعندنا موضوعات عرفية صرفة، وعندنا موضوعات مستنبطة. أما الأول وهو عبارة عن الموضوعات الشرعية، يمكن تعبر الصرفة أو المحضة، ما يمكن التعبير عنها بالحقائق الشرعية الصادرة من الشارع المقدس، وأظن هذا من الواضحات، زين، سواء قبلنا ببحث الحقيقة الشرعية أم لم نقبل. مثل الصلاة، الصلاة سواء عبرت يا شيخ موسى بأنها حقيقة شرعية أم عبرت بأنها من الموضوعات العناوين المنقولة نهاية المطاف هي الآن موضوع شرعي، بحيث أننا متى ما ذكرنا لفظة الصلاة فإن المنصرف إلى الذهن هو عبارة عن الصلاة المعهودة المتركبة من 11 جزءا، 5 أركان و6 واجبات. الصوم الذي هو عبارة عن الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى دخول الليل بالامتناع عن عناوين معينة إلى آخرة، الوضوء، الحج إلى آخرة، دي كلها يعبر عنها بموضوعات شرعية. ومنشأ تسميتها بالموضوعات الشرعية يعود إلى أن الشارع المقدس هو الذي قد أسسها وقد أسماها. ولهذا نجد أن الفقهاء في معرفة حدودها وضوابطها زين تعتبر شنو المرجع فيها إلى الشرع وليس المرجع فيها إلى العرف. عدوا هذا جزء من أجزاء الصلاة، عدوا هذا مفطر، عدوا هذا مانع من موانع، عدوا هذا مبطل للحج، عدوا هذا كذا، هذه كلها ما يعني حدود ضوابط المرجعية فيها للشرع وليس للعرف فيها من قريب أو بعيد. طبعا ممكن أن يعبر عن هذه العناوين يا سيد محمد بالموضوعات المستنبطة لكن بلحاظ زين، وهو شنو بلحاظ أن الفقيه يستنبط هذا الأمر من خلال مراجعة الدليل، فلا يرجع في ذلك للعرف ولا يرجع في ذلك للغة، وليس للعرف أو اللغة مدخلية من قريب أو بعيد في الحدود والضوابط، وإنما المرجعية كما قلنا للشارع. لكن الشرع لم يعطي أنت تستنبط ذلك من الدليل. مثلا
عناوين كأنها توقيفية يعني كالصلاة،
يقينا عناوين توقيفية مي عناوين يعني مخترعة. خب ما سمعنا أحد إلا إذا جنابك العالي بتأتينا بجديد، ما سمعنا أحدا جعل الصلاة مركبة من 13 جزءا. الصلاة مركبة من 11 جزءا. إذا أنت يا شيخ أحمد بتسويها مركبة من 12 جزء أو من 14 جزء أو 13 جزء، ما عندنا مانع زين، إحنا من جماعة الذين نقبل الزيادة عدل لو لا فما عندنا أي إشكال. أو مثلا الصوم نفس الكلام، والصوم كيف من العناوين المستنبطة؟ أن الفقيه يستنبط موانع الصوم أو يستنبط ما لا يوجب المانعية وهكذا، فبلحاظ يعبر عنها، وإن كان المألوف والمتعارف التعبير عنها بالعناوين الشرعية. القسم الثاني هو العناوين العرفية المحضة أو العناوين اللغوية المحضة، وهي التي تكون المرجعية فيها في التحديد ضبطا وتحديدا للعرف. مثل شنو؟ مثل مفهوم الصعيد. الشارع المقدس قال فتيمموا صعيدا طيبا، لكن كل عنوان ورد في لسان الشارع المقدس ولم يتعرض الشارع المقدس لبيان حدوده وضوابطه فالمرجعية فيه إلى العرف بقسميه العام والخاص، هما المتصديان لبيان حدوده وضوابطه. فهني بما أن الشارع المقدس لم يتعرض لبيان ضابط الصعيد فالمرجعية فيه إلى العرف، هو الذي يقرر ما هو الصعيد ومن ثم يرتب عليه الأثر. أو مثلا عندما يعبر الشارع المقدس عن النكاح، ما هو المقصود من النكاح؟ هل المقصود من النكاح عبارة عن ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، أو المقصود من النكاح عبارة عن إيقاع العقد؟ لو جينا إلى العرف سنجد أن العرف يقرر بأن المقصود من النكاح هو ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، ولذا لو أراد الشارع المقدس أن يستعمل هذا المفهوم في غير هذا المعنى العرفي لابد أن يشير لذلك بقرين من قريب أو بعيد بأن المقصود هو إيقاع العقد وليس المقصود مثلا ممارسة العلاقة الطبيعية إلى غيره. طبعا دي كلها عناوين يفترض أن الشارع المقدس لم يتدخل في تحديدها، صحيح وردت في لسان الشارع المقدس لكن لم يعمل الشارع المقدس زين تحديدها من قريب أو بعيد. طبعا هني لما أتكلم العرف مو أقصد لازم العرف يعني عامة الناس، يمكن مقصودنا الرجوع إلى اللغة، وبالتالي العرف أقصد اللغة مثلا أو عامة الناس يرجع إليهم في المقام في عملية التحديد، ومن ثم ترتيب الأثر لمعرفة ما هو الموجود، ما هو المقصود بهذا الأمر أو المقصود بذلك الأمر. مثال واضح القر في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما ورد تحديد القر في كلمات الشارع المقدس. نرجع إلى اللغة، ماذا تقرر اللغة في بيان حقيقة القر ومن ثم ترتيب الأثر وهكذا. هذان عنوانا. عنوان الثالث والأخير ده المربوط بمحل كلامنا ما يعبرون عنه بالموضوعات المستنبطة. الموضوعات المستنبطة، شنو المقصود بالموضوعات المستنبطة؟ المقصود من الموضوعات المستنبطة وهي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ما لم يرد تحديده في لسان الشارع المقدس وليس المتبع فيه العرف مطلقا، وإنما يتصيد المقصود من بيان حقيقة الموضوع والمفهوم من كلمات الشارع المقدس. طبعا هني عندنا الموضوعات المستنبطة قد تكون موضوعات عرفية وقد تكون موضوعات لغوية، ومنشأ التفريق بين هذين القسمين يا سيد يوسف التالي: أكو بعض الموضوعات لو ألقيناها إلى العرف بما هو عرف بعيدا عن موارد الاستعمال ووضع اللفظ بإزاء المعنى قد يعجز العرف عن تحديد المقصود منها، فلا بد من الرجوع إلى اللغة. وأكو بعض الموارد لا، العرف لا يعجز في تحديد المقصود من دون حاجة إلى مراجعة كلمات أهل اللغة. جيب مثال على ده ومثال على ده. موضوع السفر، ما هي حقيقة السفر؟ لو رجعنا إلى العرف سنجد العرف يقرر بأن المقصود من السفر مطلق الضرب في الأرض من دون حاجة إلى مراجعة كلمات أهل اللغة. لكن لو جينا مثلا إلى مسألة الاجتهاد، هل يمتلك العرف القدرة على أن المقصود بذلك عبارة عن بذل الوسع والجهد في الوصول إلى النتيجة؟ قد لا يكون العرف ملتفتا إلى هذا المعنى، ما يستدعي مراجعة كلمات أهل اللغة للوقوف على حقيقة هذا المعنى والإحاطة بالمقصود منه. دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها. أنا ما يهمني في المقام أن القسم الثالث وهو عبارة عن المفاهيم أو الموضوعات المستنبطة، ونعني بها ما لا يكون جليا واضحا من خلال لسان الشارع المقدس، وإنما يحتاج إلى إعمال النظر ويحتاج إلى الفحص والاستنباط والاستخراج من الدليل، وبعبارة دقيقة تحتاج إلى ممارسة. وهني دي نقطة مشكل، طبيعي جدا أن يقع الاختلاف بين المجتهدين. خلينا نجيب مثال الغناء يا شيخ أحمد. الغناء هل هو من الموضوعات الشرعية أو من الموضوعات العرفية الصرفة أو من الموضوعات المستنبطة؟ أسمع منكم، تفضل. الغناء هل هو موضوع شرعي أم هو موضوع عرفي صرف أم هو موضوع مستنبط؟ يلا يا سيد يوسف.
واضح أنه ليس شرعي، خذ النصوص من الضوابط وإضاح المفهوم.
جميل.
ويبقى كذلك أنه ليس عرفيا باعتبار أن العرف لا يستطيع أن يحدد ما له مدخلية في انطباق المصادر.
جميل. يعني بمقتضى الحصر القسمة الحاصرة ما دام انتفى المحتملان الأول والثاني تعين الثالث، انت في النتيجة تقرر بأن الغناء من الموضوعات المستنبطة لأن العرف لا يفهم حقيقة الغناء. هالشكل يعني، حد يأيد السيد حد يخالف السيد؟
لا،
الطرب شنو؟
الأطرب النعمور والغنوة يعني موضوع عرفي، لأنه العرف هم يعني يمارسونه بالتالي يميزون.
خلنا نرجع إلى شيء، أنت الآن تقرر أنه عرفي، أنا باقي في سيد يوسف بنحو زين وبأخالفه فينا، لعل مقصود سيد يوسف أن مصداق الغناء خارجا قد يتردد فيه العرف، ويمكننا أن نذكر مثالا. العرف يتردد، هل أن الصوت المرجع غناء؟ هل أن الحداء غناء؟ هل أن القراءة الملحنة غناء؟ الدعاء الملحن غناء؟ الشعر غناء؟ زين الترجيع غناء؟ قولتنا اليوم الأناشيد الإسلامية غناء؟ فهني العرف قد يتردد في المصاديق، ومع تردد العرف في المصاديق سوف نحتاج إلى إعمال النظر وملاحظة الوجه والاعتبار، وهذا عبارة عن الاستنباط. هذا لعل داعي سيد يوسف إلى البناء على أن الغناء من الموضوعات المستنبطة وليس الغناء من الموضوعات العرفية. صحيح نسلم إياك يا شيخ زكي بأن الغناء زين كأصل العنوان جلي واضح في بعض مصاديقه ولا يتردد العرف، يعني مثلا يا شيخ موسى أغنية أم كلثوم لا يتردد العرف ولو للحظة واحدة أنها غناء، لكن تعال إلى الحداء، تعال إلى قراءة الخطيب الحسيني الذي تتضمن مدا أو تتضمن ترجيعا أو تتضمن تلحينا أو قراءة القرآن الكريم عبد الباسط على قولتهم اللي تشتمل على كذا وكذا، إهني يتردد العرف. فمن جانب اتفق إياكم، دلقت اتفقية سيد يوسف اختلف فيها، من جانب من جانب اتفق إياكم أن العرف قد يتضح عنده بعض عنا مصاديق الغناء لكن بعضها يتردد. بل يا شيخ أحمد
يعني العرف لا يتردد بأن الترجيع الذي يعمله عبد الباسط بعد هذا زين قطعا ليس غناء،
قطعا ليس غناء يعني
يجزم العرف بأنه ليس غناء،
أنه قراءة للقرآن يعني
قصد للقرآن، يعني حتى الأناشيد الآن التي تقام مثلا وكذا وهذا زين يعني يجزم العرف بأن هذه ليست.
والله كان زين ده الكلام اللي تقوله يا شيخ أحمد، لأن كان حلينا أزمة كبيرة جدا، يعني حلينا أزمة كبيرة. مو هذا هو
العرف، العرف والعقلاء يميزون بأن هذا غناء هو يطرب على
لا أنتم خب هذا بيرجعنا من جديد، ما هو معيار الغناء؟ مو حنتوا الآن إذا بنيتوا على أنه عنوان مستنبط زين، فبالتالي احنا بنحتاج ان نقتبس حقيقة من وين؟ من النصوص. اذا بنيت ان مفهوم عرفي، انت لما تقول لي انه العرف يقطع، جميل، ليش العرف قطع بان قراءة عبد الباسط ليست من الغناء؟ يعني صار مصداقا جليا بعدم غنائية الى وين؟ لان العرف يرى معيارية الغناء شنو هي؟
بعد مراجعة
مراجعة الصوت مثلا، او انه على قولهم يميل على الى الرقص او يميل الى الهواء او غير ذلك من هذه الامور،
يعني هذا المعيار عند العرف،
هذا المعيار عند العرف
مناسبه هذه مجالس اللهو واللعب، هذه بكبرها مفهوم مجمل. ما هو المقصود بما يناسب مجالس اللهو واللعب؟ ده مفهوم مجمل. بل تفضل.
بس هو الله يحفظكم الآن اختلاف العرف ما تقصد العرف العام، افترض حتى تقصد العرف الخاص نفس اللغوي.
لا بالعكس، أنا أقصد العرف العام.
العرف العام إذن هو اختلافه،
لأن العرف الخاص المفروض أن اللغويين ممن يعول عليهم في قبول قولهم بمعنى الذين يتعرضون لأصل الاستعمال، مو أنه ليذكروا الاستعمالات. زين يعني مثلا خليل بن أحمد فراهيدي وما شابه، مثل اللي هو راغب أصفهاني وما شابه، دول اللي احنا بنعول عليهم في مقام بيان المقصود من المفهوم لغة.
إذن العرف اختلافه لجهله بالأصل
الضمان. إذن رجعنا من جديد إلى بنلتزم بها النتيجة الآن تعقد الموضوع أكثر يا ابني، وتقوية لمدعاك بأن العرف، وأنا قسمت قبل قليل الموضوعات المستنبطة موضوعات مستنبطة عرفية لأن العرف يفهم حقيقة الشيء، وموضوعات مستنبطة لغوية العرف ما يفهم مثلت بالاجتهاد، لابد من الرجوع فيه إلى اللغة ومن ثم إعمال النظر فيه ما هو المستفاد من كلمات أهل اللغة. ومو هذا موارد كثيرة، يعني أنت اجي لبيان حقيقة ده الشيء، وده بي منطبقة بعد قليل لما انجي نبين حقيقة الشعيرة. النقطة الثانية انه هل ان الشعيرة رح نلتزم بانها من الموضوعات الشرعية او رح نلتزم بانها من الموضوعات العرفية الصرفة او من الموضوعات المستنبطة؟ واذا بنيت على انها من الموضوعات المستنبطة فهل هي من الموضوعات المستنبطة اللغوية او من الموضوعات المستنبطة العرفية؟ وان شاء الله وياي هاي شيخ زكي بعدك على ما انت عليه ما غيرت.
اتصور انه واضح الغنى بالنسبه للعرف، هذا يميزون يعني بين غنى وغنى، او يعني بين الحادي مثلا والغنى يعتبرون يعني الذي يغني عنده اسلوب يناسب.
لا شيلوا نقطه مهمه، خذوني بحلمكم، اتجردوا عن الجنب الشرعيه، يعني العرب هل كانت تميز بين غناء الأعياد وبين الحداء وبين الغناء المناسب لمجالس اللهو واللعب؟ وهذا كما قد كل مبني على حقيقة الغناء عند العرف. يعني أنا أختلف يا شيخ أحمد تماما، أنا في تصوري أن العرف يرى أن مطلق مد الصوت و تليينه او ترقيقه اللي يبغى يقوله سيد يوسف لعله زين ها وترديده باجي بالعم وترديده زين يعد غناء.
هذا اجل شيخنا اذا كان على زمن الطرماح انت ما سلم منك الطرماح،
ما بيسلم مني الطرماح، ماكو مشكله
هذاك حد يبحث.
استثنوا الفقهاء، احنا نتكلم العرف. العرف على ما يبدو اذا بتاخذ المعنى العرفي زين، العرف على ما يبدو هذا المقصود به، المقصود بهذا المعنى هو عبارة عن مد الصوت ترجيعه وتلطيفه تطيبه تلينه ما شئت فعبر، هذا بحسب المعنى العرفي. لما تجي إلى اللغة، اللغة يأخذ بعض القيود الإضافية زين، وبالتالي أنا أتصور دي النقطة. ولهذا يعني ما لجملة من الأعلام إلى أن الغناء من الموضوعات المستنبطة، ولعل منهم سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف عندما عرف الغناء بأنه ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب. هذا المعنى مستفاد من النصوص الموجودة عندنا، فإن النصوص الموجودة والدالة على حرمة الغناء لوحظ في هذا المعنى، واللي عبرنا عنه احنا في بعض ما كتبنا عن الغناء بأنه ملاحظة الزمان والمكان لما كان موجودا في ذلك الزمان لا مطلقا. فبالتالي دي نقطة مهمة. طبعا هذا إذا بتجعل الغناء معنى عرفي، أما إذا بتجعل معنى بعد الله لغوي سيختلف الحال بمراجعة كلمات اللغة. أنا اللي أريد أن أصل إليه، إذن الموضوع المستنبط هو الموضوع الذي يعتمد على بذل الجهد واستفراغ الوسع لمعرفة الحقيقة، سواء من خلال ملاحظة ما هو الموجود عند العرف أم من خلال ملاحظة ما هو الموجود عند شنو؟ عند أهل اللغة. فيستنبط ذلك من خلال الدليل فيرتب الأثر حينئذ. طبعا هني بيترتب الآن الأثر، بما أن الموضوع مأخوذ متعلقا للحكم الشرعي تارة يرجع إلى التردد، يرجع التردد في الموضوع إلى المصداق نرجع فيه إلى العرف لتحديده، تارة يرجع التردد إلى المفهوم. يعني ارجعوا لمثال الغناء، مرة نحن نشك في أن الحداء غناء، مفهوم الغناء عندنا محدد ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب، هل هذا مصداق أو ليس مصداقا؟ المرجعية إلى العرف. مرة ثانية لا، الموضوع أساسا غير واضح. ليش؟ لأن هذا الحداء يناسب مجالس اللهو واللعب أو لا يناسب مجالس اللهو واللعب. إذا مناسب لمجالس اللهو واللعب فالتردد هنا في المفهوم، التردد مو في الموضوع. وبالتالي عادة شنو راح يكون المرجع؟ إلى اللغة، ومن ثم عملية الاستنباط وترتيب الأثر. نعم غالبا ما يكون هناك تطابق بين مرجعية العرف ومرجعية اللغة، ولذلك قد يقال ارجع إلى العرف وهو يعني اللغة، ارجع إلى اللغة وهو يعني العرف، أو ارجع إلى العرف يعني إلى كليهما. وبالتالي لا بد من الالتفات. قد تكون المغايرة مغايرة اعتبارية وليست مغايرة حقيقية ناشئة من اللحاظ وإنما من الأمر. إذن النتيجة لا بد من الالتفات إليها. بل يمكن أكثر أن ندعي هذه الدعوة بأن الموضوع اللغوي يرجع إلى الموضوع العرفي عادة، وينتهي تحديد الموضوع اللغوي بيدي العرف، وبالتالي يترتب الأثر. ما أريد أن أنتهي إليه أن هناك فرقا بين الموضوع الصرف وبين الموضوع المستنبط. الموضوع الصرف لك واضح، ترجع فيه للعرف، ترجع فيه للغة، ما يحتاج لا إعمال جهد لا إعمال أس ولا سي ولا شيء، مجرد أن ترجع إلى المصدر اللغوي أو تسائل العرف الموجود أمامك يرتب الأثر. بخلاف الموضوع المستنبط، الموضوع المستنبط يتوقف على إعمال الفكر، يتوقف على النظر، يتوقف على الاجتهاد في تحصيل المعنى وتحديد المراد. ولذا لا يمكن في الموضوع المستنبط أن نرجع إلى العرف، وإنما لا بد من مراجعة أهل الخبرة في هذا الأمر، لأن أهل العرف قد لا يكونوا على دراية وإحاطة. يا شيخ أحمد إذا رجعنا في تحديد مفهوم الغناء إلى العرف، العرف ما يفهم وش المقصود بالغناء وش اللي كان الإمام لما يقول هذا محرم أو كذا. فدي نقطة مهمة، دي أول أمر. الآن إحنا بعد الاتضاح التفريق بين العناوين الثلاثة في النقطة الأولى، الآن نبغى نقف الشعيرة نقطتنا الثانية. هل أن الشعيرة من العناوين الشرعية، موضوعات الشرعية، من المفاهيم الشرعية، أم من الموضوعات العرفية الصرفة، أم من الموضوعات المستنبطة؟ لأن المفروض أننا متفقون أن الشعيرة قد أخذت متعلقاً للحكم الشرعي. أقل التقادير يا شيخ موسى جنابكم العالي يفتي باستحباب إحياء الشعائر الدينية، إحياء الشعائر الحسينية. إحنا دي الآن مأخوذة متعلقا للحكم الشرعي. فما هو هذا المتعلق؟ مفهوم شرعي، مفهوم عرفي صرف، أو مفهوم مستنبط؟ هذا نحيل الكلام عنه إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله.